لأن الرواية لم يردها صاحب الأثر في باب المهور، أوردها في باب نعم في أبواب النكاح العبيد والمبالي. فحسب هذه الطابعة الجزء الرابع عشر أمر في الطابعات الجديدة 21. سند معتبر عن زيد بن الصبيح عن أبي عبد الله عليه السلام عفوا 67 الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث الأربع. روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له، قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. هذا محل الشاهد، اعتبارها أمة تحتاج إلى إذن الموالي، فإذا تزوجت من دون الإذن فالنكاح فاسد. قلت شبيه ما نحن فيه، إذا تزوج في العدة النكاح فاسد، ما نحن فيه. قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال عليه السلام إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت من إلى آخر حديث. هذا الرواية التي أمس قلنا موجودة لكن ضاعت عني باعتبار خفاء الموضع. السورة الثانية إذا عقد عليها ودخل بها، طبعا العقد فاسد لا إشكال فيه، والدخول يعتبر وفي شبهة باعتبار فساد العقد، إنما الكلام في ما لا يترتب عليه. والظاهر أنه لا إشكال أن عليه المهر ولها المهر، هذا في الجملة لا إشكال فيه، مضافا إلى أنه مخطر قائل لأن المهر في مقابل البغض والانتفاع بالمرء وقد حصل فعليه المهر، هذا لا إشكال ولا شبهة تعتري. إنما الكلام في أن الثابت عليه هو مهر المسمى، المهر المسمى أو مهر المثل أو مهر السنة، فيه احتمالات ثلاث. أما مهر السنة فبحسب القول لم أجد قائلا به، الآن لا أجد، لم أرد بين الأصحاب قديما وحديثا قائلا بمهر السنة، ويمكن أن يوجه هذا الوجه بطائفة من الروايات دلت على أن الرجل إذا تزوج امرأة وقال تزوجتك على كتاب الله وسنة نبيه إنما يكون عليه مهر السنة. وفي رواية الراوي يقول قلت للإمام مهر مثلها من النساء، فقال لا بل مهر السنة. ثم يقول رواه كنت أرد عليه يقول مهر نساءها، يقول مهر السنة، دائما الإمام يقول مهر السنة وهي 500 درهم. فيمكن أن يستفاد أن كل مورد وقع العقد والشارع لم يؤمن بالمهر، لم يعترف بالمهر كما إذا كان فيما نحن في العقد فاسدا، فحينئذ يرجع إلى مهر السنة. ولكن الإنصاف الجواب عن ذلك في غاية الوضوء، تلك الروايات دلت على أن المهر إذا لم يعين وذكر العقد بعنوان ما في الكتاب والسنة، هذا التعبير مرجعه إلى مهر السنة. إذا قال تزوجتك على كتاب الله وسنة نبيه معناها مهر السنة، مو مهر نسائها مثلها من النساء، بل المراد هو هذا. لكن هذا شيء، و الشيء الآخر أن كل بضع تم الانتفاع به فمهره مهر السنة شيء آخر، بل أكثر من ذلك، إذا فرضنا ذكر العقد ولم يذكر المهر إطلاقا، قال زوجتك نفسي، قالت زوجتك نفسي وقال قبلت من دون أن يذكر المهر، الصحيح بين الأصحاب أن العقد صحيح، لأن المهر ليس ركنا في باب النكاح، ليس عوضا كما في باب البيع. في باب البيع الثمن عوض ولذا ركن، إذا أخل به يكون العقد فاسدا، أما في باب النكاح ليس كذلك. المهر ليس ركنا من أركان العقد، نعم لا يجوز نكاح المرأة بغير مهر، ينبغي أن يعرف فرق بين المسألتين، نكاحها بغير مهر لا يجوز، فإن ذلك من خصائص النبي، إن امرأة ذهبت نفسها للنبي. وأما به لحاظ العقد العقد صحیح هم، اذا لم یذکر المهر مع العقد صحیح هم، و علی قول مشهور یرجع الى مهر النذر لا الى مهر سنه. فاذا فرضنا انه طبیعت العقد لا تقتضی مهر سنه، فکیف به طبیعت الوقت تقتضی مهر سنه؟ لا مناسبت بینهما. بلی اذا ذکر المهر فی اللفظ و قید به سنت رسول الله لکن لم یحدد، تزوج تو که بالمهر علی سنت رسول الله، او تزوج تو که علی سنت رسول الله، مهر لم یذکر، فی هاتین صورتین یرجع الی مهر سنت. و اما اذا قال تزوج تو که اصلا لم یذکر المهر ولا سنت، هنا و امکان خلاف بین الاصحاب، المشهور یرجع الی مهر المهر. و اما عقد ما وجود فقط مجرد الوقت، عجیب اطلاق سنت
يشمل
حتى المهر، لا 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 موجود الرواية تزوجتك على كتاب الله سنة النبي يعني مهر سنة، يرجع إلى مهر سنة. بلى هكذا موجود. عرفت
يعني فقط
ما هو الناس هكذا
لا بأس، المراد
من الإطلاق السنة هي ابن جواز النكاح، هو هذا. لا إذا لم يذكر المهر لم يحدد المهر، بما أنه على السنة المهر الذي موجود على السنة هي 500 درهم
بالأخير فراضي،
وبحسب سعر اليوم بعد لا بأس، حدود تقريبا يصير 37 مثقال ذهب أو من الفضة ما يعادلها، 37 مثقال ذهب لا بأس يعني مثل المهر المتعارف.
كلامنا في إطلاق السنة حتى على الراوي
ليس من البعيد أنه
لا يشمل هذا البيان.
هذه المناقشة بين الراوي وبين الإمام يكشف أن الراوي ما كان في باله، قلت له عادة النساء قال لا مهر سنة. عرفت النقطة؟ فحينئذ تارة يطلق المهر، مثلا تزوجتك ولك مهر، أخرى يطلق المهر لكن يذكر السنة على سنة رسول الله، آية ثانية. ثالثة المهر لا يذكر، زوجتك نفسي قال قبلت أصلا مهر لا يذكر. رابعة المهر بإزاء الوقت فقط، أصلا عقد ما موجود. فصور المسألة مختلفة.
صواب.
غاية ما يمكن أن يستفاد من النصوص أنه إذا ذكر المهر مطلقا، هذا ليس في النصوص، غاية ما يمكن أن يقال أن المهر مطلقا ينصرف إلى مهر السنة، لا مو معلوم أبدا مو. نعم الصورة الثانية مهر على كتاب الله سنة نبيه ينصرف إلى مهر السنة. صورة ثالثة عقد بلا ذكر مهر أصلا، مهر المت المشهور. و أما الوقت ينصرف إلى مهر السنة، هذا بعد لا دليل عليه. الوقت اذا كان شبهتان و يوجب المهر، لا دليل على ان الوقت المجرد عن العقد ايضا ينصرف الى مهر السنه، هذا انصافا لا دليل عليه. واصولا الفعل في نفسه اب اصلا، اي ارتكاز اي نكته لا توجد هناك للانصراف الى مهر السنه، مو للانصراف لدلاله على مهر السنه. هذا بلحاظ باصطلاح القول الاول. القول الثاني في المساله أن نلتزم فيها بمهر المسمى، مثلا نفرض أن المرأة مهرها عادة 100,000 لكن جعل الزوج لها 10 ملايين مثلا، فيرجع حينئذ إلى نفس المسمى. من ناحية القول القائل به الشيخ المفسود التزم بمهر المسمى، أتصور قويا كما قلت لكم كرارا متأثر بالفقه السني يعني حسب القواعد الموجودة عندنا. ويمكن أن يستدل إلى هذا القول أولا بمقتضى قاعدة الإقدام، صحيح أن هذا العقد فاسد نلتزم به، لكن الرجل ألزم على نفسه هذا الشيء، ألزم على نفسه أن يدفع لهذه المرأة 10 ملايين، فشرعا مهر المسمى لم يثبت باعتبار أن الشرع إنما يثبت إذا صح العقد. إذا صح العقد قال تزوجتك على 10 ملايين، اذا صح العقد في ذمتي 10 ملايين، و اما اذا لم يصح العقد فشرعا لا يلزم بعشر، لكن هو شخصا الزم نفسه بذلك، الزم نفسه بان يدفع لها 10 ملايين تومان. فما دام الزم نفسه بدفع هذا الشيء لابد ان يرتب الاثر على ذلك من جهه الاقدام و السلطنه، مثلا من جهه الاقدام الالزام على نفسه الزام او الاقدام. النقطة الثانية يمكن ان يستدل له فهذا الكلام الذي يذكر في كتب الفقه عادة ومأخوذ من المصادر العامة أساسا، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، بناء على أن يكون المراد بما يعني المقدار، يعني المقدار الذي في العقد الصحيح يكون مضمونا نفس المقدار في العقد الفاسد يكون مضمونا. وأيضا قيل أن المرجع في هذا القاعدة لغاية الإقدام والإلزام، إلزام على النفس. فنقول لو كان العقد صحيحا كان ملزما بعشرة ملايين، عقد النكاح لو كان صحيحا كان ملزما، هذا المقدار ألزمه على نفسه، لو كان صحيحا كان ملزما، الآن إذا كان فاسدا ملزما بعشرة ملايين. فما يضمن بصحيحه يعني المقدار الذي الإنسان يضمن بصحيح العقد يضمنه بفاسد العقد، فكما في صحيح النكاح كان ضامنا للمسمى، في فاسد النكاح أيضا ضامن للمسمى. لا يمكن. الوجه الثالث وهو أحسن الوجوه أن نستدل بالروايات الواردة في المقام، طائفة من الروايات هكذا تعبيرها، ولها المهر بما استحل من فرجها. ووجه الاستدلال بهذه الطائفة أن نحمل كلمة اللام في المهر على العهد لا على الجنس، يعني ولها المهر الذي سماه له، لها المهر الذي عيد، ولها المهر يعني المهر الذي كان بينهم. حينئذ المراد باللام يكون المهر المسمى الذي تعين بينهما، فلها المهر بما استحل من فرجه. هذا الاستدلال ما يمكن أن يتصور، لكن الإنصاف كل ذلك لا أساس له، يعني أحسنها الوجه الثالث، الوجه الأول الثاني في غاية الفساد. أما الوجه الأول فقاعدة الإقدام والإلزام صالحة فقط لنفي الضمان لا لإلزام النفس بشيء، يعني إذا إنسان أقدم على إعطاء ماله مجانا لشخص أو بتصور أنه صحيح، فذاك الشخص إذا تلف عنده ليس ضامنا، هذا معنى قاعدة الإقدام. ليس معنى قاعدة الإقدام أنا ألزمت نفسي أن أدفع لكم ما ألفتم ثم لا أريد أن أدفع، ليس دليل على هذا الشيء. ثم فيما نحن فيه تارة ذاك الإلزام إذا كان مجردا عن العقد يدخل في باب الوعود، لأنه يجوز خلف الوعد أم لا، ألزم على نفسي أن أدفع ما ألفتم لكم وشي ابتداء، خب هذا يدخل في باب الوعد ويجب الوفاء بالوعد، يدخل في باب أنه المؤمن عند شروطين، هذا شرط أم لا؟ اختلف الأصحاب واختلف اللغويون في أن الإنسان إذا وعد أن يدفع إلى شخص شيئا من دون أي شرط عقده، هل يصح له عرفا يقال شرط شرط على نفسه؟ ذهب السيد اليزدي إلى أنه نعم يصدق عليه الشرط، شرط الالتزام، كل شيء يربطه الإنسان على نفسه، لأن كلمة شرط حسب تتبع موارده في اللغة العربية معنى ربطه، شرطه وربطه، كل شيء يلزم الإنسان نفسه به فقد ربطه بنفسه فيكون شرطا. فإذا وعد أن يكتب لكم رسالة ابتداء من دون عقد هذا شرط، ولذا التزم السيد اليزدي رحمه الله في تعليقاته على المكاسب بأن العهود كلها من قبيل الشروط، عقد البيع شرط، نفس الشرط، شرط الابتدائي شرط، هذا مختاره جملة من الأعلام، ولكن المشهور شهر واسع جدا خلافه، وأن الارتكاز العربي والعرفي لا يساعد على هذا المعنى إطلاقا. شرط عبارة عن ربط التزام بالتزام، مو ربط شيء على نفس الإنسان، يعني بعبارة أخرى الحقيقة الشرط عبارة عن التزام في التزام، يعني إنسان يلتزم بشيء في ضمن هذا الالتزام يلتزم بشيء آخر، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن أسلمه لك غدا، هذا اسمه شرط. وأما إذا قال أنا ألزم نفسي أن أدفع لك الكتاب غدا، أو أنا ألزم نفسي أن أدفع لك 100,000 تومان، هذا ليس شرطا، هذا وعد ابتدائي، هذا يسمى وعد مو أنه شرط، مو شرط على نفسه. فالمؤمنون عند شروطهم لا يشمل الوعود، لا يشمل العقود، وإنما يشمل خصوص الالتزامات الشخصية في ضمن التزامات أخرى، هذا معنى المؤمن عند شروطه، ربط التزام بالتزام، أنا أبيعك الكتاب وأجعل هذا الالتزام أنه غدا أسلم لك، أربطه بهذا. وأظن قبيا الآن الحمد لله كلكم من أبناء اللغة العربية توافقون على هذا المعنى، نحن صور أن هذا هو الظاهر، نحن وفقا للمشهور وفقا للشيخ ولمشاهير أصحابنا المتأخرين نعتقد أن الالتزام الصرف أو الالزام على النفس الوعد لا يسمى شرطا، لا يقال شرط. وإطلاق الشرط على بعض الأحكام في الروايات شرط الله أحق من شرطكم أنا حكم الله، ذاك إما إطلاق مجازي أو بنقص أخرى. على الإنصافا الزام لا دليل على أن الإنسان إذا ألزم على نفسه شيء يجب المفاوضة. قاعدة الإقدام صالحة لنفي الضمان فقط، مو صالحة لإثبات ذلك الشيء في ذمة الإنسان. لا شرط الله أحق من شرطكم بلي. فعرفت النقطة، قاعدة الإلزام موردها فقط هذا النقطة، قاعدة الإقدام نفي الضمان. أنا إذا بنيت مثلا على أنه أشتري لكم شيئا معينا، أستجرب لا أشتري من مسيحيا خمرا، دفعت له 100,000 تومان مثلا، الشارع يحكم بقدر العرض فاسد، يعني كل مال يرجع لصاحبه. خب أنا أقدمت على هذا، معنى إقدام يعني 100,000 تومان صارت ملكا للمسيحي، لا ما صارت ملكا له. معنى فساد العقد يرجع كل مال إلى مالكي. نعم، إذا فرضنا هذا المال بعد أن دفعته للمسيحي تلف عنده من غير إفراد لا تفرد ليس ضامنا. فقاعدة الإقدام تصلح لنفي الضمان، لا أنها تصلح للملكية وللتمليك وللانتقال وللنقل. الإلزام فيما نحن فيه كذلك بلي، لأن الإلزام إلزام الصرف. أنا ألزمت على نفسي أن أدفع لهذه المرأة مثلا 10 ملايين. خب إلزام بعنوان أنه كان في عقد، عقد خب فاسد، عقد غير مضمون، يبقى إلزام الصرف. إلزام الصرف لا دليل عليه، لا دليل هناك على أن هذه 10 ملايين مثلا هذا المسمى صار في ذمتي لهذه المرأة، لا دليل على الانتقال، لا دليل على تملكها لهذا المسمى. فلا رفع له بقاعدة الإلزام، أما ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مضافا إلى أن هذه القاعدة
عندما أقدم وألزم نفسه مثلا بهذا المبلغ بهذا المهر، يعني في اتفاق ضمني أنه مقابل أن يكون العقد صحيح، يعني على أساس أن تكون هي زوجة له، بحيث لو طلع وعلم بأن العقد فاسد غير بالأساس بهذا.
أضف إلى ذلك هذه النقطة، أنه لو تمت قاعدة الإلزام في نفسه، يعني في ما نحن فيه هنا، هذه المشكلة موجودة، لم يلزم على نفسه مطلقا. إذا فرضنا أن الوعد موجب مثلا يجب الأخوة فرضنا، لكن إذا كان الوعد ابتدائيا أنه يقول لصديقي أنا ألزم على نفسي أن أدفع لك 100,000 تومان، هذا إذا قلنا يجب الوفاء به، إذا قلنا يجب الوفاء به في معنى ابتدائيا بمعنى لا يرتبط بشيئين، وأما إذا كان معلقا على شيء ثم تبين ذلك شيء فاسد فأي إلزام موجود؟ حتى الإلزام ما موجود، سراب مو إلزام، كان يتصور أن هناك إلزام موجود، حتى الإلزام مفقود. فهذه القاعدة غير تامة، لا كبرا ولا صغرا في هنا. وأما قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد تامة، لكن مرجعها لقاعدة الإلزام الإقدام كما تقدم الآن أشرت إليه، وما كناية عن العقد مو كناية عن المبلغ، يعني كل عقد، ولذا في بعض التعابير هكذا ورد، كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاسد، ليس المراد المقدار الذي يضمن بصحيح يضمن، ليس المراد هذا المعنى، باطل جدا باطل. عليك كيف ما كان، مضافا الى ان هذا ليس نصا من النصوص ولا روايه من الروايات، واثبتوها بوجوه خارج عنها، مو انه هي بنفسها قاعده ثابته يرجع اليها عند الشك. هذا بلحاظ الوجه الاول والثاني. واما الوجه الثالث، انصافا محتملا، فلها المهر بمستحل من فرجها، يحتمل أن يكون اللام للعهد، هذا الاحتمال بمقدار الاحتمال وارد الإنصاف لا يمكننا إنكاره، لكن الارتكازات لا تساعد عليه. ومن هنا تبين أن الصحيح هو الوجه الثالث، وهو الالتزام بمهر الميت لا المسمى. والوجه في هذا الارتكاز أنه أن المشارع جعل المهر في قبال استحلال الفرج، لم يجعل المهر في قبال التزامه بالعهد، لم يقل بلها المهر بما ألزم على نفسه العقد مثلا. إذا كان التعبير هكذا، ولها المهر بما عقد على نفسه، بما التزم به، بما ذكره في العقد، نفهم أن المراد بالمهر المراد به العهد، المهر المعين المسمى. لكن لها المهر بما استحل من فرجها، جعل قرار المهر في قبار استحلال ذلك، یعنی فی قبار انه به اعتبار انها وطعت شبهتا المهر يكون به هذا اللحاظ، بل انصاف ان هذا اوفق بالاعتبار ان يكون المراد به مهر المثل لا مهر المسمى. نعم، وجدت هذا التعبير لها المهر المستخف في باب العبيد والمبالي كان مساعد مع مهر المسمى، فلها المهر المستحل. هم نسيت الرواية مثلا دمان. في رواية من الروايات كنت ألاحظ رواية العبيد والإماء أنه لها المهر غدا إن شاء الله، يعني مرت علي لكن تركتها أسوأ الله.
هو في الطلاق نفس المعنى فيه.
بلي؟
إيه بعض الطلاق نفس المعنى وارد يعني.
أنه
ثلاث المهر بما تحل.
خب هناك أيضا نفس الشيء الكلام هو الكلام.
إيه ده؟ ممكن وارد كمان.
إيه نفس الكلام. فالإنصاف.
عفوا بالنسبة لمهر مثلا بالنسبة للعبيد لا إجابة كثيرة، لأن التلك تعتبر سلعة.
إيه صحيح، لكن لا نفس التعبير لها المهر المستحل من فرجها موجود. أنا كيف ما كان، إذن لو كنا نحن وظاهر هذا التعبير والقواعد العامة بما أنه العقد غير صحيح فالانتقال إلى المسمى يحتاج إلى دليل، وقد أسسنا هذه القاعدة في بعض الدروس السابقة قبل يومين أنه مقتضى القاعدة الأولية أن يجعل لكل شيء يفوت على الإنسان البدل الحي، هذا مقتضى القاعدة الأولية. الانتقال الى بدل جعلي يحتاج الى دليل، هذا خلوا في بالكم من القواعد الاساسي. فمن ياخذ هذا الكتاب منكم وياخذه عدوانا مثلا يتلف عنده، مفضل القاعده الاوليه يدفع بدله في الحديث. اذا فرضنا لا قبل ان ياخذ انتم اتفقتم معه على بدل جعلي، مثلا اتفقتم معه ان يكون الكتاب باذا 1000 تومان، ثم تبين ان العقد كان فاسدا مثلا و او به جهت من الجهات صار ضامنا، عفوا عقد كان صحيح، فاذا اخذ الكتاب يجب عليه ان يرد عليكم 1000 تومان ولو قيمه الكتاب 100 تومان. هذا 1000 تومان نسميه بالبدل الجعلي، فالبدل الجعلي دائما يحتاج الى عنايه الى دليل، بمجرد ان يفقد الدليل لا يوجد دليل يرجع الى البدل. في أبواب المعاملات التي لها البدل هذه قاعدة عامة، دائما في باب المعاملات التي لها بدل بأي نحو من الأنحاء الاعتبار الأولي بالبدل الحيث، هذا هو الاعتبار الأولي، وكذلك في موارد الشهر. إلا في مورد البدل الجعلي صح وتم حينئذ يرجع البدل الجعلي. لا فرق فيه البدل الجعلي ثم البدل الجعلي، قد يكون بجعل من الشارع، يعني الشارع يحكم بشيء معين، وقد يكون البدل الجعلي لا بجعل الشارع، بجعل الأشخاص. أقول هذا الكتاب قيمته 100 تومان أبيع لك ب10000 تومان، تقول نعم قبل تهدش، هذا اسمه بدل جعلي. فأنا ملزم بدفع الكتاب إليكم، أنتم ملزمين بدفع مع 10000 ريال ولو قيمة الكتاب 100. فالبدل الجعلي خلاف البدل الحقيقي إنما يرجع إلى البدل الجعلي فيما إذا صح ذلك وصحته. طبعا البدل الجعلي غالبا بحكم من الطرفين، بحكم من الطرفين مثلا يتفقان على 10000. نعم هذا الحكم لابد أن يرجع بالأخير الشارع، يعني الشارع لابد أن يقول أوفوا بالعقود أحل الله البيع، لولا إمضاء الشارع البدل الجعلي لم يكن صار واضح. فهنا حسب هذه القاعدة العامة إذا تحقق الوفي في المرء شبهة حسب القاعدة يرجع البدل الجعلي، حيث حسب هذه القاعدة في كل مورد تحقق الوفي تحقق ثبات البضع يوجب البدل الحقيقي، إلا في مورد ثبت البدل الجعلي تماما والبدل الجعلي يثبت في العقد الصحيح وفيما نحن فيه العقد فاسد فالبدل الجعلي لنا. يعني بعبارة أخرى نحن للبدل الحقيقي لا نحتاج إلى دليل، هو الأساس، البدل الجعلي يحتاج إلى دليل. فإذا لم نوفق من إثبات البدل الجعلي ينتهي الأمر للبدل الحقيقي.
مقدمة سقطت ولم يتفق من البداية، ليش طالب بدل الجعل بينهما حتى لو فسد العقد يتفق؟
هم بنبذاب اتفقوا على بدل الجعل. خب المسمى
كان حقيقي
لا مسمى كان مفروض الكلام مسمى. مثلا عادة مهر نساء هذه الأمة إن شاء الله ندخل إن شاء الله تعالى أنه ينبغي أن يعرف سؤالا بحث ضمني لا بأس أن نشير أنه لما نتكلم مهر المهر بحسب حال المرأة ينبغي أن يعرف، لما نتكلم بالنسبة إلى المتعة متعوهن المتعة التي شيء الذي يعطى للمرأة هذا بحسب حال الرجل ينبغي أن يعرف. في المتعة تلاحظ حال الرجل متعوهن، الخطاب إلى الرجل، على الموسع قدره على المقتدر. فإذا كان واسع الحال بساء الممتع يلاحظ حاله مو المرأة، لكن في المهر يلاحظ حال المرأة مو حال الرجل. لا يقال أن هذه المرأة لو يأخذها رجل هذا شأنه كم مهرها، هذا لا يلاحظ. حال الرجل في مهر المثل لا يلاحظ، حال المرأة في مهر المثل يلاحظ أن هذه المرأة بهذا البعض وبهذا الترتيب وبهذا العشيرة من هذا خصوصيات عمران سنان جمال و من خصوصيات الموجوده هذا كم مثلا مهرها عاده. عرفت النقطه؟ و نقطه ايضا فاتت في اخر البحث اذكره، فاتت في اول هذا البحث ان شاء الله اذكره في اخر البحث اذا لا انسى ان شاء الله. فحينئذ اذا فرضنا انه تم الاتفاق على البدل الجعلي لهذه المراه هم نرجع اليه، اذا لم يتم الاتفاق اذا لم يثبت البدل الجعلي نرجع للبدل الحقيقي. فتبين أن القول بمهر المثل لا يحتاج إلى دليل. عرفت النقطة؟ نفس عدم إثبات مهر المسمى يكفي لمهر المثل، لأن المهر المثل هو البدل الحقيقي، بدل الحقيقي. وكذلك في العقود الفاسدة، في كل العقود الفاسدة ولذا بدل الحقيقي مهر المثل مسمى بدل جعلي. فحينئذ حسب هذا القاعدة، هذه قاعدة مفيدة لكم إن شاء الله في أبواب المعاملات، في كل مورد أردتم إثبات البدل الجعلي، هذا البدل الجعلي إذا صح بطريق صحيح مما أمضاه الشارع آمن به الشارع البدل الجعلي ثابت. إذا لم يثبت البدل الجعلي نفس عدم الثبوت يكفي في الانتقال البدل الحقيقي وهو مهر المثل. فلذا نحن في مهر المثل لا نحتاج إلى دليل، في مهر السنة نحتاج إلى دليل، في مهر المسمى نحتاج إلى دليل، تأملوا، في مهر المثل لا نحتاج إلى دليل، لأنه في كل مورد ثبت المسمى نلتزمه، في كل مورد شارع حكم بمهر السنة تعبده نحكم به، أما إذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك نرجع لمهر المثل. فلذا مهر لا تصور أنه نحن الآن في مقام الاستدلال لمهر المثل لا نذكر دليل، لأن مهر المثل لا يحتاج إلى دليل. فتبين أن في باب النكاح البدل الحقيقي والبدل الجعلي ما هو. ففي كل مورد ينفعكم قاعدة عامة في باب المهور، ففي كل مورد في باب المهور ثبت أن الشارع حكم بمهر تعبدا فهو بدل معين، يعني بدل جعلي، جعلي بجعل الشارع. إذا صح الآن البدل جعلي بجعل الطرفين، يعني الطرفين اتفقوا الشارع أملا ذلك، وإذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك بعد لا تحتاج إلى دليل يرجع لمهر المثل، يعني مهر المثل هو الأساس لا دليل له. أحسنتم، في العقد الصحيح وفي موارد التعبد إذا تعبد الشارع. فلذا حسب هذه القاعدة العامة البدل الجعلي، البدل الجعلي يعني إما يكون بجعل من الشارع أو بجعل من الطرفين إلغاء من الشارع. فبناء على هذه القاعدة في كل مورد تمكننا من إثبات البدل الجعلي مهر السنة أو مهر المسمى فنعم المطلوب، لم نتمكن نرجع إلى البدل إلى مهر المثل. بمهر المثل بعد لا يحتاج إلى دليل، بدل حقيقي لا يحتاج إلى دليل. وأما النقطة التي فاتتني في أول البحث هم مفيدة، إذا قلنا أنه إذا كان النكاح فاسدا وقد أعطاه المهر فتزوجها في العدة، عقد عليها في العدة، وفيما بعد تبين العهد فاسد لم يدخل بها، قلنا يرجع عليها ويأخذ ما يجده عندها. فإذا فرضنا بعض المهر مثلا تلف أو سرق مثلا أو استهلكته صرفته أكلته ما شابه ذلك، قلنا هي ليس ضامنة، ليس عليها البدل. أما إذا فرضنا أن العقد كان صحيحا، مسألة عكس هذا، عقد على امرأة بعقد صحيح فأمهرها مهرا أعطاها المهر ثم طلقها قبل الدخول وقد سرق بعض المال أو تلف بعض المهر أو أكلت بعض المهر تصرفت في بعض المهر، فهل يجب، فهل هي ضامنة يجب عليها دفع النصف حتى من الثالث؟ نعم، الرواية دلت على ذلك وقاعدا تخطب ذلك، لأن هناك الشارع حكم عليها بنصف برد النصف.